السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا مع سورة النور، ووصلنا إلى الكلام عن الملاعنة، وأخذنا بعض الأحكام التي تتعلق بحكم الملاعنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن يطهر مجتمعنا وإياكم من جميع الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء كان المجتمع في بلدنا أو في غير بلدنا التي نحيا فيها. أقول، يقول الله سبحانه وتعالى بعد حكم الملاعنة دون توسعة أكثر من ذلك، يقول سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله تواب حكيم. لماذا تأتي هذه الآية بعد حد الزنا وحد القذف وحكم الملاعنة؟ بعض الناس يرى في حدود الله، استغفر الله العظيم، بعض الناس يرى في حدود الله الوحشية، هذا لا يليق أن يعتقده مسلم أو حتى أن يظنه مسلم، بل إن حدود الله سبحانه وتعالى وأحكام الله جل جلاله كلها رحمة. يا إخواني ويا أخواتي، أيهما أولى للعبد، أن يعاقب في الدنيا أم يعاقب في الآخرة بين يدي الله؟ أن يعاقب بشيء في إمكانية البشر أم يعاقب في شيء أعده الله سبحانه وتعالى في نار جهنم؟ إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأحكام وهذه الحدود رحمة بنا، فإذا ما أقيم الحد على الإنسان فإنه يطهر من ذنبه وكأنه لم يأتي به. فلذلك ذكر العلماء عليهم رحمة الله أن الحدود كفارة للذنوب، أن الحدود كفارة للذنوب. الحدود أعني حدود الله سبحانه وتعالى التي شرعها لعباده لها فوائد عدة، من ضمنها أنها ترضع وتزجر المجتمع أن يرتكب معصية من المعاصي، أن يرتكب معصية من المعاصي. وقد ذكرت قبل ذلك كم جريمة سرقة وقعت في عصر النبوة، كم جريمة سرقة وقعت في عصر أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله تعالى عنهم. نعم، هناك جرائم سرقة حصلت لكن كانت محدودة. كم جريمة زنا كانت محدودة، كم جريمة قذف كانت محدودة. هذه الأشياء لماذا كانت محدودة؟ لأن الله الذي خلق سبحانه وتعالى أعلم بما يضبط هذا البشر الذي خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فربما ينظر الإنسان للحدود بعين السلطان والقهر والغلبة والقدرة، كما أنك تنظر إليها بهذه العين. نعم، الله سبحانه وتعالى له السلطان على عباده، وله القدرة على عباده، وهو القاهر فوق عباده، لكنه شرعها أيضا رحمة بعباده سبحانه وتعالى، شرعها رحمة بعباده سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نفطن إلى ذلك. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله. طب تخيلوا يا إخواني وأخواتي، ما كانش في حاجة اسمها توبة. يعني إيه؟ أي إنسان سيقع في معصية سيعاقب عليها بين يدي الله، ما فيش حاجة اسمها توبة. ولو أنك استغفرت لا يمحو هذا الذنب، ولو أنه أقيم عليك الحد لا يمحو الذنب، ولو أنك كفرت لا يمحو الذنب، ما كانش فيه كفرات للذنوب. والبشر ونحن غير معصومين اللهم إلا الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه. طيب كم واحدا فينا سيعاقب بين يدي الله سبحانه وتعالى على ذنوبه؟ الكل. لما؟ لأننا غير معصومين. فحينما يشرع الله لعباده الاستغفار، حينما يشرع الله لعباده التوبة، حينما يشرع الله لعباده الكفارات، حينما يشرع الله لعباده الحدود، فإن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك رحمة بهم حتى لا يعاقبوا بها في الآخرة. إن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك فضلا منه جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته. ولولا فضل الله، نعم، إن عباد الله يتقلبون بين فضله وعدله. الله لا يعامل إنسانا بظلم أبدا. معاملات البشر تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أما معاملات رب البشر تنقسم إلى قسمين. معاملاتي أنا وأنت وأنت كبشر تكون بين ثلاثة أشياء، إما أن أتعامل مع الشخص بالفضل، وإما أن أتعامل مع الشخص بالعدل، وإما أن أتعامل مع الشخص بالظلم عياذا بالله. فلو أن إنسانا كان يعمل عندك مثلا واتفقت معه على أنه سيأخذ راتبا 1000 جنيه في الشهر، فلو أنه عمل وأعطيته 1000 فهذا عدل، لو أنك زدته فأعطيته 1500 فهذا فضل منك لأنكم اتفقتما على 1000، لو أنك أعطيته 500 أنت ظلمته لأنكم اتفقتم على 1000. فمعاملات البشر وليست في الأموال فقط، معاملات البشر إما أن تكون فضلا وإما أن تكون عدلا وإما أن تكون ظلما. رجل حجج امرأته هذا فضل منه، لا يجب عند الفقهاء أن يحجج الزوج زوجته، هذا لا يجب عليه عند العلماء عليهم رحمة الله. طيب لو أنه حججها فهذا فضل منه، طيب لم يحججها لا إشكال، هذا لم يقع في ظلم فهذا عدل، هذا عدل يعني أعطاها حقوقها الأخرى ولم يحججها. طيب لو أنه منعها حقا من حقوقها يبقى إذن وقع في الظلم. فمعاملة البشر إما أن تكون فضلا وإما أن تكون عدلا وإما أن تكون ظلما. أما معاملات الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه تسير بين فضله وعدله كما ذكر العلماء منهم الطحاوي رحمة الله عليه في العقيدة الطحاوية. يبقى إذن معاملات الله مع العباد بين الفضل والعدل. حينما ينزل الله سبحانه وتعالى المطر على عباده رحمة بهم فهذا من فضل الله علينا، من فضل الله علينا. حينما يعطينا ويهبنا سبحانه وتعالى إيمانا ثابتا راسخا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. حينما يعلمنا ويفقهنا هذا من فضل الله علينا. حينما يهب لنا عينين ولسانا وشفتين ويدين ورجلين وأمنا وأمان، حينما يهبنا النعم سبحانه وتعالى هذا من فضله علينا. وإلا لو أن إنسانا لم يأخذ العينين، يعني إنسان ما عنده عينين، هل يقول يا رب أعطني حقي؟ أي حق لك على الله؟ ماذا لنا على الله؟ إلا ما أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى. أما نحن فلا شيء لنا عند الله جل جلاله، لا، إلا أن الله أوجب على نفسه أن يرزقنا، أوجب على نفسه أن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. يبقى إذن نريد أن نقول بأن معاملات الله بين الفضل والعدل. يدخل الله أبا جهل إلى النار بعدله، يدخل الله أبا لهب إلى النار بعدله، يدخل الله أبا بكر الصديق إلى الجنة برحمته وفضله، برحمته وفضله، ويدخل كل المؤمنين إلى الجنة برحمته وفضله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا الجنة عمله، أو لن يدخل أحدا الجنة عمله، يعني عملك لا يدخلك الجنة، إنما كيف أدخل؟ أدخل برحمته سبحانه وتعالى. فسئل عليه الصلاة والسلام حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلا بد أن نشعر بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. فهنا يقول ولولا حرف امتناع لوجود، امتنع شيء لوجود شيء آخر. ولولا فضل الله عليكم، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على شكر فضل الله جل جلاله. لأنك إن أردت أن تقيد نعمة وأن تثبت نعمة من نعم الله عليك قيدها بالشكر، كما يقول العلماء قيد نعم الله بالشكر، لكن حينما تكفر بالنعمة أقصد بالكفر بالنعمة مش الجحود والتكذيب، حينما تستخدم النعمة في معصية الله هذا كفر للنعمة. شكر النعمة أن تستخدم النعمة فيما أباح، أن تستخدم لسانك فيما أباح، أن تستخدم عينك فيما أباح، أن تستخدم مالك فيما أباح، أن تستخدم جاهك قوتك علمك فيما أباح، هذا هو شكر النعمة الحقيقي. أما كفران النعمة أن تستخدمها في معصية الله. لذلك قيد نعم الله عليك بالشكر، وقيد فضل الله سبحانه وتعالى عليك بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيقول تعالى ولولا فضل الله عليكم سبحانه وتعالى ورحمته، فضل ورحمة. ويا إخواني سبق أن ذكرت إن كل أحكام الله سبحانه وتعالى فيها رحمة، كل الأحكام. ربما يركز بعضنا إذا تأمل في جبل أن يركز على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى قوته وعلى سلطانه جل جلاله. نعم الجبل يدل على قوة خالقه وقدرة خالقه وسلطان خالقه وقهر خالقه، لكنه يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه مثبت للأرض حتى لا تميد بالعباد. الجبل ثبت الأرض حتى لا يميد بالعباد. إخواني وأخواتي، ممكن نرى عمليات البتر، يعني امرأة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، أصيبت بسرطان في أي عضو من أعضائها، وشخص الطبيبات أنه لا بد من بتر هذا العضو، فتبتر الطبيبة هذا العضو والكل يتفق أن هذا البتر رحمة بهذه المريضة، رحمة بهذه المريضة. فلماذا نرى الجلدة أو قطع يد السارق أو نحو ذلك من حدود الله؟ نرى ذلك بأنه يعني شد، لا أستطيع أن أقول الكلمات التي يرددها بعض المستشرقين وبعض العلمانيين بل وبعض الجاهلين للأسف الشديد. لذلك أريد أن أقول إن كنا نرى أن بتر الأعضاء حينما يبتر الطبيب العضو، حينما نرى أن ذلك رحمة به، حينما تأتي فتعلم ولدك وتؤدب ولدك وأحيانا تستخدم معه الضرب كوسيلة، حينما تفعل هذا، بل جعل الله هذه وسيلة حتى مع المرأة ضربا غير مبرح، حينما تفعل هذا هل هذه قسوة عليها؟ تبين غلبتك عليها؟ تبين قدرتك وهيمنتك عليها؟ إنما هي رحمة بها، هي رحمة بها، كأنك تشير لها أنها خرجت عن الطريق المستقيم فتريد أن تردها إلى الصراط المستقيم، إلى منهج رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود. حينما يضرب المدرس، إن كان هذا غير موجود الآن في المدارس، إن كان المدرس يضرب الطالب لأنه أخطأ، هل هو يفعل ذلك لكي يبين أنه مدرس وهذا طالب؟ أم أنه يفعل هذا رحمة بالطالب لكي يتعلم الطالب فيقول في يوم من الأيام كان جزاه الله خيرا فلان فعل معي كذا وفعل معي كذا. لذلك أقول، يقول ربنا جل جلاله وتقدست أسماءه ولولا فضل الله عليكم ورحمته، تقول ما مناسبة هذه الآية مع الحدود؟ أقول لك لأن حدود الله وجميع أحكام الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد، وإن رأى بعض الناس غير ذلك لقصر الفهم ولقلة الوعي. يقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الله أكبر. لا تزيل الآية في ختامها إلا بما يناسب صدر الآية، إلا بما يناسب الآيات. لذلك إخواني وأخواتي، حينما سمع رجل عربي قول القارئ للقرآن الكريم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فقال القارئ والله غفور رحيم. فقال هذا الرجل العربي الذي يفهم السياق والذي يفهم كيف تنظم الكلمات، قال لو غفر ورحم، أي لو غفر هذا ورحمه ما قطع، هي رحمة من نوع آخر، أنه لا يعاقب في الآخرة، لو غفر ورحم ما قطع. فلما عادوا إلى الآية كانت الآية تختم بالله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم، سارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدر سورة الأحزاب، صدر سورة الأحزاب يقول فيه الله رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. لماذا تختم الآية بكلمة إن الله كان عليما حكيما؟ ليه تختم بهذا مع أنه أمر لا تطع الكافرين والمنافقين؟ الجواب كأن رب العالمين يقول إن الكفار لا علم عندهم ولا حكمة عندهم، طبعا بخلاف العلوم الدنيوية، العلم بمآل الأمور في الآخرة بين يدي الله. إن الكفار والمنافقين لا علم عندهم ولا حكمة عندهم، فهم جهال، فهم سفهاء. فلا تطع يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تطع أيها المخاطب بالقرآن، كافرا ولا منافقا، فإنه لا علم عنده فهو جاهل، ولا حكمة عنده فإنه سفيه. وأطع ربك فإنه العليم بكل شيء، وأطع ربك فإنه الحكيم الذي ما شرع شيئا إلا لحكمة، حينما يأمر وحينما ينهى وحينما يحد وحينما يفعل. هذا هو المقصود. يبقى لابد أن يكون هناك علاقة بين ختام الآية وبين صدر الآية. فهنا حينما يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، نعم كلمة تواب من فضل الله عليكم ومن رحمة الله عليكم إن وقعتم في الذنب، أن الله تواب يقبل التوبة عن عباده. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من تلقاء كلام الرسول، بل إن السنة أوحيت على النبي صلى الله عليه وسلم كما أوحي القرآن الكريم، كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله، منهم حسان بن عطية فيما أذكر من التابعين قال إن جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرسه السنة، يعني يدرس له السنة كما يدرسه القرآن. وقد قال ربي سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى، حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام والتوبة تهدم ما قبلها. هذا من شرع الله ومن رحمة الله ومن فضل الله. ما معنى كلمة تواب؟ وأن الله تواب، تواب على وزن إيه؟ فعال، يعني كثير قبول التوبة عن عباده. لا، ده أنا عايز أقول لك أختاه ولك أخي كلاما جميلا في اسم التواب. أنا لا أشرح هذا الاسم، إنما إشارة فقط. يقول العلماء التواب يعني هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويوفقهم للتوبة، يعني يوفقك للتوبة ثم يقبلها منك. حينما يقول العبد بعد الذنب أستغفر الله، تبت إلى الله، من الذي وفقني لهذا الاستغفار؟ من الذي وفقني أن أتوب إلى الله؟ فكم من إنسان وقع في المعصية ولم يوفق إلى التوبة، كم من إنسان وقع في جريمة من الجرائم ولم يوفق إلى الاستغفار. حينما وفقني ربي ويسر لي وهيأ أسباب التوبة، هذا معنى التواب، هو الذي يهيئ لعباده التوبة، هو الذي يهيئ لعباده التوبة سبحانه وتعالى، وهو الذي يوفقهم للتوبة. وبعد أن يوفقهم للتوبة، وبعد أن يوفقهم للاستغفار، وبعد أن يوفقهم للرجوع إليه، يقبلها سبحانه وتعالى منه. هل رأيت رحمة أعظم من ذلك؟ وهل رأيت فضلا أعلى من هذا؟ فهذا من فضل الله، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وأن الله تواب. لكن متى يتوب العبد إلى ربه توبة صادقة إلى رب العالمين جل وعلا؟ التوبة بإجماع العلماء فرض، وفرض على الفور لا على التراخي. يعني إذا وقع الإنسان في الذنب فإنه مطالب بالتوبة على الفور، على الفور من كل ذنب. هناك مسائل تتعلق بمسألة التوبة لعلي أذكرها عندما أذكر قول الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هل يشترط أن يتوب الإنسان من كل ذنوبه، أم يجوز أن يتوب من ذنب بعينه؟ من ذنب بعينه، يعني لو أن إنسانا يفعل عشرة من الذنوب فرجع إلى ربه سبحانه وتعالى وأراد أن يتوب من خمسة، لكنه أصر على خمسة. هل هذه التوبة يعتد بها ولا لا يعتد بها؟ لأن بعض العلماء اشترط أن تكون التوبة من كل الذنوب، يعني لو أن امرأة متبرجة وقعت في معصية أخرى كمعصية السرقة أو الدخان أو الغيبة وأرادت أن تتوب إلى الله، يقول هؤلاء العلماء لا تقبل التوبة منها إلا إذا تابت من الكل، من التبرج والغيبة والكذب، من كل ذنب تفعله. ولكن الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أن الإنسان لو فعل 10 من الذنوب وأراد أن يتوب من 5 وأصر على 5 فإن التوبة من 5 تقبل ولا دليل على أنها ترد، ويبقى 5 الأخرى يطالب بالتوبة منها أيضا، يطالب بالتوبة منها أيضا. فالله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فهناك مسائل تتعلق بالتوبة لعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى. وأذكر الآن موقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يعني تكلم فيه بعض العلماء وحسنه فريق من العلماء. أتى رجل بلغ من السن عتية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نزل حاجبه على عينيه وانحنى ظهره وفي يده عصا، وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو يا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الرواية، أرأيت رجلا ما ترك كبيرة ولا صغيرة إلا فعلها هل له توبة؟ أرأيت رجلا ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا فعلها هل له توبة؟ فقال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يا رجل أتفعل الحسنات؟ قال نعم. قال أبشر فإن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، تبلغ عظمة الحسنة أن الله سبحانه وتعالى يمحو بها الذنب، ومن أعظم الحسنات بل أعظم الحسنات التي يمحو الله سبحانه وتعالى بها الذنوب هي توحيد الله سبحانه وتعالى الخالص. فهنا يقول إن الله تواب حكيم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله.
كيف حالك يا شيخ علاء؟
والله بخير الحمد لله.
أنا عندي مداخلة بالنسبة لموضوع أحكام الله والحدود.
اتفضل.
من يرى فيها زي ما تقول يعني وحشية وكذا.
أيوة نعم.
فأنت علقت عليها بارك الله فيك بأنه لا يليق.
نعم.
وهي ردة يا شيخ، مش لا يليق، هي ردة عن الإسلام.
نعم.
لأنه بعض الناس خصوصا الناس اللي ممكن ما عندهم علم أو من العوام وكذا.
هذا بالنسبة للحكم الشرعي يعني.
أيوة، على أساس الناس بس تعرف أن الحدود وموقف الإسلام منها قوي يعني، مش يعني مثلا كلمة لا يليق هذه بعض الناس يستخف بها.
نعم.
وهي شيء من الأمور العظيمة وهي ردة عن الإسلام، يعني من ينظر إلى الأحكام الشرعية أنها وحشية أو أنها تخلف ورجعية هذا يخرج من الإسلام.
نعم.
فأنا حبيت بس أن نحرر الكلمة هذه، إذا كلمة يعني تبين موقف الإسلام من النظرة هذه يعني.
نعم.
وأنا شاكر لك يا شيخ
علاء،
وإحنا من المتابعين لكم ولقناتكم.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. متى يرتد الإنسان في مسألة الحدود، أو متى، مش حكم على العين الآن، حكم على الفعل وعلى العين، أقول لكم كيف. إذا رأى كما ذكر الأخ، إذا رأى أن أحكام الله سبحانه وتعالى فيها تخلف ورجعية ولا تليق بالقرن 21 ونحو ذلك وهذه الأمور، لما؟ لأن هذا في الحقيقة لم يسلم لله، لم يستسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. لكن إذا رأى الإنسان في هذه الحدود وفي هذه الأحكام ثقلا أو ضيقا بداخله فهذا لم يبلغ المرتبة الأعلى، وهذه ليست ردة. يقول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب بعدها، وكان بعض العلماء يقول يحكموك فيما شجر بينهم إسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إيمان، ويسلموا بالمصدر بقى تسليما يعني كاملا لكل شيء، قالوا منزلة إحسان. فلذلك ممكن الإنسان يرى بعض الثقل، فهذا الثقل ليس من الردة في شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحفت الجنة بالمكاره،
أي شيء، الأشياء التي تكرهها النفس بالمكاره. فبعض الإنسان يرى في العبادات نوعا من الثقل، لكن أنه يتهم أن حكم الله لا يليق بهذا القرن، أن حكم الله فيه من الوحشية، فيه مش عارف من التخلف، من الرجعية، لا يليق بعصرنا ولا يليق بقرننا، فهذا يرد على الله حكمه. ومن رد على الله سبحانه وتعالى حكمه فهذه عياذا بالله سبحانه وتعالى من نواقض الإسلام. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله يا شيخ.
الله يكرمك.
سؤالي هو أنا طالبة في الجامعة.
نعم.
هل يجوز لي أن أخذ قرض جامعي مع العلم أن هذا النوع من القرض لا يرد إلا إذا اشتغلت، ويرد بفائدة 2.5%، أي أن هذا القرض يرد بفائدة قليلة ومستقرة لا تزيد مع سنين، ولا ترد إلا إذا اشتغلت. ما رأيك في هذا الموضوع؟
يعني قرض بفائدة،
القرض بفائدة،
نعم، حتى وإن كانت الفائدة 0.5% لا تجوز. الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. يبقى يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. حينما يا إخواني أحيانا يريد الإنسان أن يبين الحكم الشرعي حتى لا يلبس على الناس، وأحيانا يريد أن يأخذ الناس إلى أحكام الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت النبي يا شيخنا،
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
تفضل.
أنا تعبانة ومش عارفة أكلم حضرتك إزاي. يعني أنا من قيمة شهرين كده كنت حامل، بس في بداية حملي، يعني كان يعني ما كانش كمل 27 يوم، ورحت للدكتور قال لي حامل، دكتور تاني قال لي حامل في توأم، وخدت علاج فنزل الحمل مني، بس أنا كنت عايزة أنزله، مش عارفة أعمل إيه. أنا حموت والله من كتر الخوف والرعب من ربنا.
نزلتيه بعد كم؟
بعد 27 يوم.
27 يوم؟
أيوه.
طيب ليه نزلتي؟ ما السبب؟
كنت خايفة اني مقدرش انا معايا يعني معايا اطفال، بس والله مش خايفة من الرزق، خايفة من ان انا مش اقدر اربيهم، لان انا كنت عاملة عملية وكنت تعبانة، فخوفي ان انا مش هقدر اربيهم وانا بتعب جامد في الحمل.
يعني لا تعودي لمثل ذلك. وبعض العلماء رأى ان التسقيط قبل 40 يوم فيه الجواز مطلقا، لكن هذا لا نفتي به، انما التسقيط قبل 40 او قبل التخلق للحاجة يجوز، لكن يعني لا تفعلي هذا مرة.
والله ما هعمل كده تاني، وادعي لي ان ربنا يغفر لي يا رب.
امين. وعليك ان تستغفري الله سبحانه وتعالى.
والله ربنا الاعلم، انا حتى الاول ما كنتش بصلي ومواظب على الصلاه، دلوقتي بصلي السنه قبل الفرض الحمد لله، بس انا خايفه من عقاب ربنا ليا.
ان شاء الله اكيد،
وعايزه ربنا يسترني في الدنيا وفي الاخره
ان شاء الله. ربنا يسترنا
يعني كده. معلي الذنب؟
اسال الله ان يغفر لنا
يعني
ولك
وعلي ذنب ولا معليش؟
الله يكرمك يا اختي.
يعني عليا ذنب؟
لا، عليك بالاستغفار وان شاء الله اسال الله.
معليش كفاره الصيام شهرين؟
لا لا لا، الصيام شهرين ده والكلام ده لما يكون تخلق الجنين ونفخ فيه الروح وتعدي عليه،
يعني مش
هنا تبقى مشكله اخرى.
يعني انا بسمع كتير ان مثلا وباي وتسال مؤوده باي ذنب قتلت.
نعم.
طب ممكن يعني
المؤوده اذا نفخ فيها الروح، لانها تسال لما تتخلق، لكن اللي 27 يوم ده لن يبعث يوم القيامه. الذي يبعث يوم القيامة هو من نفخت فيه الروح، وكان إلى الآن لم ينفخ فيه الروح. وأنا قلت لك أن من الفقهاء من رأى جواز ذلك مطلقا، وإحنا بنفتيش بهذا الحكم، إنما بنفتي أنه يجوز في خلال 40 يوم أو قبل نفخ الروح إن كان لحاجة، إن كان لحاجة، والحاجة دي تعود على المرأة بضرر أو نحو ذلك. فعليك بالتوبة والاستغفار، وأسأل الله أن يعفو عنا وعنك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز نسأل السؤال.
اتفضلي.
دلوقتي أنا متجوزة وبعيد عن حماتي، وبتصل بها بالتليفون أسألها، أقول لها مثلا لو كانت تعبانة أقول لها أنت عاملة إيه يما، إزيك، سألت سلام عليكي، ما تردش علي، ما تقدرش ترد علي السلام، وابتدي علي من ورايا وتسلف عليا في وشي، والاخر اخر ما زهقت مني اخر مره قالت لي خلي بالك انت قدام مني وانا وراكي. فالموضوع ده شاغلني، ما بعملش فيها حاجه. ابنها بيزورها وبيديها اللي فيه النصيب، ما بنحاسبهوش، وليش اديت امك ايه ولا عملتي ولا عملت ايه، وما بكرههاش وما بكرهش.
لا يعني انت عملتي.
نعم
انت عملتي، ما تقوليش ما عملتيش حاجه. انت بتقولي ان انت بعيد. اسمعيني بس. نعم. بارك الله فيك. انت ليه ما بتروحيش تزوريها؟
نعم.
ليه ما تروحيش تزوريها؟
بروح.
لما انت قلت ان انت بعيدة عنها.
لا احنا يعني في مكان وهي في مكان.
ماشي روحي زوريها توددي اليها.
اهل كلهم معاها واحنا في مكان. فدلوقتي انا طبعا رب البيت ومدارس وكده, وابنها اسقط لما بيروح بيروح لوحده. احنا بنروح مثلا ايه قليل في المناسبات, واحنا بس هي سواء انا بروح سواء ما بروحش هي نفس المشكلة مستمرة. اخر ما زالت مني قالت لي خلي بالك انت قدام مني وانا وراك.
حاضر انا اجيبك ان شاء الله تتصرفي معاها.
انا ازيك يوم عشان ترد عليه السلامه ما بتقدرش ترد وبتسلف علي وبتدي علي
عليك بالاحسان اليها ان شاء الله اجيبك ماذا تصنعي باذن الله ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
اتفضل الله يكرمك.
ايوه عليكم السلام.
اتفضل ربنا يبارك فيك.
ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
كنت عايز اسالك يا شيخ.
تفضل.
ما حكم النظر للتي يأست من المحيض؟
النظر للتي يأست من المحيض
يعني
خد بالك التي يأست من المحيض خدت بالك نوعان. امرأة صغيرة في السن لم تحد
اللي هي جت في صوت الدور
ايه دي لم تحد, واللي يأسها من المحيض اللي كبرت في السن سواء 50 ولا عدت الخمسين.
أيوة اللي كبرت.
انت عايز تتكلم عن النظر اليها يعني
وكشف شعرها.
بتتكلم على امرأة كبيرة يعني ولا امرأة لم تحد؟
لا امرأة كبيرة.
امرأة كبيرة. اتكلم معك ان شاء الله على امرأة كبيرة. حاضر. نظر للكبير. ارجع للكلام. يقول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. كلمة حكيم يا إخواني على وزن فعيل, وكل كلمة على وزن فعيل من صيغ المبالغة من صيغ المبالغة. طيب أنا أريد أن أقول ذلك, هذا يدل على حكمة الله سبحانه وتعالى في كل أمر يأمر به وفي كل فعلة يفعلها. ينبغي أن يكون الإنسان وهو داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون عنده حكمة وهو يدعو الناس. أحيانا يعني شعيب كان يدعو قوما كفارا وبالرغم من ذلك يقول لقومه إني أراكم بخير. أي خير؟ في بعض أفعال الخير التي يفعلونها. لما؟ لكي يشرح الصدور ولكي يفتح القلوب. فبعض الناس أحيانا تشمئز من بعض العبارات. في فرق بين إنسان يا إخواني يميع الأحكام ولا يريد أن يعترف بها, وآخر يريد أن يكون حريصا على دعوة الآخر بكلمات تناسبه, لكن إذا طرح عليه الحكم الشرعي يفتي بالحكم الشرعي ويتكلم به. بعض إخواننا ممن أرادوا أن يدعوا الكفارة راحوا سموا الكفار بالآخر أو سموه غير المسلم, فقام بعض إخواننا عليه وقالوا أنتم تميعون الأحكام, ما معنى أن تقولوا على رجل كفره الله وكفره رسول الله بالآخر؟ ما معنى أن تقولوا على رجل كذا وكذا أو على امرأة كذا؟ يا أخي أنا أعلم أن الإنسان الذي لا يدين بدين الإسلام هو في حكمنا أو في حكم الله سبحانه وتعالى كافر, أنا أعلم هذا. لكن أنا أريد نقطة مهمة, هذا الحكم الشرعي أنا في مقام دعوة أريد أن أنصح هذا, ماذا أقول له؟ أهل الكتاب وقد قال الله فيهم ما علمت وكفر اليهود والنصارى رأينا في القرآن الكريم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله, فخاطبهم بكلمة يا أهل الكتاب, بل خاطبهم الله في القرآن الكريم يا بني إسرائيل يعني يا أولاد يعقوب النبي, يا من تنسبون إلى يعقوب النبي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة يا شيخ علاء.
تفضل يا أم أنا أم خالد الله يكرمك.
إزاي حضرتك؟
بخير والله الحمد لله.
بارك الله فيك ويزيدك علم يا رب.
آمين يا رب الله يبارك في حضرتك.
والله العظيم محاضرات حضرتك اللي عدت امبارح وقبليها بسم الله ما شاء الله.
الله يبارك.
والمحاورة بتاعي الشيخ السامي.
نعم.
الشيخ علي الحلبي.
ربنا يبارك
فيك. بسم الله ما شاء الله.
الله يبارك
والله ربنا يزيدك علم على علمك يا شيخ علاء.
جزاك الله خيرا
والله العظيم.
الله يبارك.
وطمني بالبعد تطمني على الشيخ محمد حسان.
الله الحمد لله.
وبلغوا سلامي. بلغوا سلامي.
يصل إن شاء الله حاضر.
ربنا يبارك فيكم يا رب ونور قلوبكم يا رب زي ما نورتوا قلوبنا وعقولنا.
آمين يا رب ربنا
يبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى إذن إخواني من أراد تمييع الأحكام نقول له أخطأت وخالفت منهج الإسلام ولا يجوز لك أن تفعل هذا. لكن إن قال يا إخواني أنا حينما أريد أن أخاطب هؤلاء بالدعوة إلى الله أنتقي بعض العبارات التي بسببها تفتح القلوب. تخيلوا لو قام إنسان في وسط جماهير من الناس وقال أيها المغفلون عليكم أن تفعلوا، ربما لا يقبل الحق بسبب هذه النداءات القاسية. لذلك رب العالمين في القرآن الكريم حينما خاطبنا بأمر أو بنهي قال يا أيها الذين آمنوا. لماذا؟ لكي يستنهض الإيمان بداخلنا. وبالرغم من ذلك إذا أخطأ المؤمن أو غير المؤمن في مقام الأحكام يقال إن حكم من يفعل هذا كذا، إن حكم من يفعل هذا كذا. فلذلك نقول وأن الله تواب حكيم، وأن الله تواب سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، بل هو الذي يوفقهم للتوبة، وحكيم سبحانه وتعالى فيما شرع في أوامره ونواهيه، ويأمر سبحانه وتعالى بالحكمة. إذا دعونا الناس ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة ليس معناها أن نتخلى عن أوامر الله، والحكمة ليس معناها أن نصدر أحكام الله. فالأخ السائل الذي تكلمني في المكالمة الأولى جزاه الله خيرا قال اذكر الحكم لا يليق، فاستفدت أنا واستفدتم أنتم أن هذه الكلمة كبيرة إذا خرجت من إنسان. لما؟ لأنه يرد على الله حكمه. ومعنى أن إنسانا يرد على الله حكمه هذا ناقض من نواقض الإسلام. فجعلني أتكلم على الحكم، وجعل وقلت لكم أيضا أما مسألة أن يشعر بالثقل للأحكام ونحو ذلك فإن هذا ليس ردة عند أهل العلم عليهم رحمة الله، بل هذا معتاد في أوامر الله سبحانه وتعالى مع أغلب الناس أنه يشعر بنوع من التكاليف والثقل. بل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل قول الرب سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، حينما قال الصحابة لا نطيق، وبالرغم من أنهم قالوا هذه العبارة قال النبي قولوا سمعنا وأطعنا، أي للحكم حتى وإن كنت لا تطيق فإن الله يعينك على ذلك. فالحرج الداخلي بخلاف رد الحكم وأنه يرى أن هذا لا يليق بالناس ونحو ذلك. فأسأل الله أن يرزقنا جميعا الحكمة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
فاضل
ربنا يبارك في حضرتك.
ربنا يبارك فيك يا رب.
جزاك الله خير.
الله عنا خير.
الله يبارك
فيك. أول حاجة احنا نحمد ربنا ان احنا من اهل التوحيد.
الحمد لله. اللهم لك الحمد
على هذه النعمة. والله
اللهم لك الحمد.
والله لو فضلنا ساجدين الى يوم القيامة لا يكفي شكرا لله سبحانه وتعالى.
نعم.
اللهم لك الحمد. شرعت التوبة وشرعت المغفرة فانت احق يا رب بالحمد والشكر. اللهم لك الحمد. بقول لك يا شيخ علاء.
نعم.
انا ليا بنات، بنت منهم متجوزه وعندها 38 سنه وعندها الغده، فهي يعني مش عايز يعني معاها اولاد، فانا خايفه قرارها ده اللي هي تحدد اولادها دول وما تنجبش تاني يعني يكون في اسم عليا، لان هي بتتعب من الغده دي في الحمل بتتعبها. فعايزه اعرف حضرتك توضح لنا كمان فرق بين التنظيم تحديد.
حاضر.
عشان في ناس كتير بتختلط عليها الامر. وجزاك الله خير. ربنا يبارك فيك يا رب.
حاضر.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب اقول وان الله تواب حكيم. اخواني كلمه فعيل تاتي بمعنى فاعل ومفعول، لكن مع اسم الله سبحانه وتعالى لا. يعني ايه تأتي بمعنى فاعل ومفعول؟ في سورة ياسين يقول الله سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم، فوصف القرآن أيضا بكلمة حكيم، وحكيم على وزن فعيل. وقلت بأن كلمة فعيل وزن مبالغة. طيب كلمة حكيم اللي موجودة والقرآن الحكيم تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، يعني ايه؟ أذكر لكم إن شاء الله بعد هذا الاتصال. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ حياتي؟
بخير والله الحمد لله.
كيف حالك؟
والله الخير بخير الحمد لله.
الله يخليك. كنت عايزة أسأل بس على صحة الشيخ محمد حسان.
والله هو بصحة جيدة ولله الحمد.
طب الحمد لله.
الحمد لله.
وعايزة كمان من حضرتك ان انت تخصص لنا حلقة عن ذكر الله.
حاضر بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وأن الله تواب حكيم. حكيم أو فعيل، كل كلمة على وزن فعيل تأتي بمعنى فاعل ومفعول. فكلمة مثلا القرآن الحكيم على وزن فاعل يعني بمعنى حاكم، على وزن مفعول يعني محكوم. طب يعني إيه بقى القرآن حاكم ومحكم؟ ما هو ده اسم الفاعل بتاعها. ومحكوم يعني إيه؟ القرآن حاكم، صح؟ إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالأحكام التي في القرآن حاكمة بين الناس، الأحكام التي في القرآن أو القرآن الكريم حاكم بين الناس. يبقى إذن أتت والقرآن الحكيم أي القرآن الذي يحكم بين الناس. طيب أتت بمعنى حاكم، وتأتي بمعنى محكم، اسم فاعل أيضا محكم، يعني القرآن المحكم. محكم لإيه؟ محكم لكل حكم ولكل شيء تحدث عنه. إذا حكى لنا قصة من قصص السابقين فقد أحكمها وأتقنها، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. إذا تكلم عن حكم شرعي أو عن نهي من نواهي رب العالمين سبحانه وتعالى فهذا محكم، يعني متقن لهذه الأمور. ويأتي بمعنى مفعول يعني محكوم، يعني هناك من أحكمه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الذي أحكم كلامه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلاق أن أقول بالقرآن هذا. أما مع رب العالمين سبحانه وتعالى وأن الله تواب حكيم، والقرآن صفة من صفات الله، صفة الكلام صفة من صفات الله، فهنا يقال هي بمعنى اسم الفاعل فقط. بمعنى اسم الفاعل يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان الله سبحانه وتعالى ذو حكم وذو حكمة. هذا معنى كلمة حكيم، ان الله تواب حكيم. يبقى كلمة حكيم معناها ذو حكم وذو حكمة. يعني ايه ذو حكم وذو حكمة؟ ايه المعنى برضو؟ ذو حكم يعني كل الاحكام اليه، كل الاحكام اليه، سواء كانت الاحكام كونية او كانت الاحكام اخروية. الاحكام الكونية كلها ترجع إلى الله، فلا ينزل المطر إلا بحكم الله، ولا تشرق الشمس إلا من بعد حكم الله، ولا تغرب الشمس إلا من بعد حكم الله، والجبل لم يثبت إلا بحكم الله، والأرض لم تزلزل ولم تستقر إلا بحكم الله، والبحر لا تتحرك أمواجه إلا بحكم الله، والطير لا يطير في الهواء إلا بحكم الله، ولا يموت أحد إلا بحكم الله، ولا يحيى أحد إلا بحكم الله، ولا يرفع أحد ولا يخفض أحد إلا بحكم الله، ولا يغني أحدا ولا يكتسب الإنسان شيئا ولا يفقد شيئا إلا بحكم الله، وهكذا. فكل الأحكام الكونية هو سبحانه وتعالى الذي يحكمها، وهو إليه الحكم في الأحكام الشرعية. هو الذي فرض الصلاة وفرض الصيام وفرض الحج وفرض كذا، وهو الذي أمر بالحدود، وهو الذي أمر بالجنات، وهو الذي أمر بأحكام كل حاجة، بالأداب بالأخلاق بالمعاملات. يبقى الحكم الشرعي، يبقى ذو حكم حكيم، يعني ذو حكم سواء كان الحكم شرعيا أو كان الحكم كونيا، وهو ذو حكمة سبحانه وتعالى فيما شرع لعباده، وذو حكمة. والعجيب أن بعض الطوائف ينفون عن الله الحكمة، بعض الطوائف ينفون عن الله الحكمة ويقولون لا تقيدوا أفعال الله بحكمة. يعني قال الله مثلا في سورة البروج: فعال لما يريد، ولم يقل فعال الشيء لحكمة. احنا بنقول رب العالمين فعال لكل ما يريد، انت بقى ما تقوليش كل الفعل لا يفعل إلا لحكمة، لا يأمر إلا لحكمة، لا ينهى إلا لحكمة. قيدتم أفعال الله، أطلقوا أفعال الله فعال لما يريد. نقول له أنت أخطأت، لأن الله لا يريد شيئا إلا وفيه حكمة. فالحكمة لا تقيد أفعال الله، بل رب العالمين سبحانه وتعالى يريد. أتريد أن تقول استغفر الله بأن الله يفعل لحكمة ولغير حكمة؟ وهو الذي قال جل جلاله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هل يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا عبثا؟ حاشا وكلا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وهو الذي قال سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، سدى يعني بلا أوامر ولا نواهي، ما فيش حكمة من خلقه. ومن المفسرين من يقول يعني بلا بعث، بلا بعث. يبقى إذن أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يقول الله سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ثم تكلم ربنا سبحانه عن حادثة الإفك التي حدثت لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال الله جل جلاله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. حادثة الإفك أردت أن أتحدث عنها بكلام أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في رواية البخاري ساق بسنده إلى عروة ابن أخت أم المؤمنين عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، فآخذ نص الرواية، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، اسمع بقى الكلام، زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه. يعني إيه؟ يعني إذا أراد أن يخرج صلى الله عليه وسلم لسفر عليه الصلاة والسلام سينتقل من البلدة التي هو فيها إلى بلدة أخرى، وهذه فائدة يأخذها من عدد الزوجات، إذا أراد أن يسافر بلا زوجات لا حرج، وإن أراد أن يأخذ واحد لا يستطيع أن يأخذ الكل فلا يأخذ واحدة دون الأخرى بهواه لأنه لا بد أن يعدل بين زوجاته. طيب أريد أن أخذ بعض نسائي دون الأخريات، تزوجت من أربعة من النساء أريد أن أخذ اثنين، لا تأخذ بهواك، إنما عليك أن تجعل أو أن تعمل قرعة وتختار اثنين. أريد أن أخذ ثلاثة فقط، قال تأشيرات للعمرة أو للحج بثلاثة فقط وأنا متزوج أربعة، خلاص أقرع بينهن. طيب أنا أريد أن أخذ واحدة أقرع بينهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، يعني يخرج يعني يخرج لسفر صلى الله عليه وسلم أو أن ينشئ سفرا، واسمعوا لكلام أم المؤمنين وهي تقص المسألة من بدايتها، وهذا يدل يا إخواني يعني حينما سئلت، يعني هذا الحديث أصلا كان بسبب أنها سئلت ما الذي حدث في حادثة الإفك، فلم تقل أم المؤمنين عائشة قال اتهمني عبد الله بن أبي بأني فعلت استغفر الله كيت وكيت مع صفوان بن المعطل، لا، إنما بدأت تأتي ببعض الكلام قبل أن تدخل على ذلك كلمة، وهذا يعطينا فائدة أن الإنسان يجوز أن يهيئ لكلامه قبل الدخول في الموضوع. فأنت حتى مع رب العالمين سبحانه وتعالى قبل أن تطلب وتقول اغفر لي ارحمني تب علي، فإنك تقدم بين ذلك حمدا وثناء على الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم أتى الطلب اهدنا الصراط المستقيم. فلذلك هنا تقول أم المؤمنين عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه. على فكرة يا إخواني وإخواتي بعض العلماء يرى أن القرعة من الأزلام وأنها لا تجوز، عارفين الأزلام وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام دي كان يفعلها أهل الجاهلية، يعني إيه؟ يريد الرجل أن يسافر أو أن يتزوج أو أن يذهب لتجارة أو أن يأخذ أي شيء، يريد أن يفعل شيئا فعايز يعرف هل الصنم يرضى عن هذا الفعل ولا لا يرضى عن هذا الفعل، فكان ينطلق إلى هذا الصنم ويأتي بسهمين، بسهمين ومكتوب على الأول افعل والثاني لا تفعل، إن كان المسألة مثلا تتعلق بسفر سافر لا تسافر مثلا، وبعدين يوضع في شيء ويبدأ يحرك هذه الأسهم ويبدأ يختار، طيب طلعت لا تسافر خلاص يبقى ما يسافرش، لا عايز يسافر يبقى يتبرع بشيء للإله مثلا لهذا الصنم المزعوم، يعني يتبرع مثلا بناقة وبعدين يعمل القرعة تاني، لا تسافر يتبرع بناقة مرة أخرى يتبرع بناقة لغاية ما تخرج المسألة التي على هواه التي يريد أن يفعلها، يعني مثلا هو مش عايز يسافر يفعلها، طلعت يسافر يودي ناقة ويعمل الأزام تاني ما لغاية ما تخرج على هواء، عبادة هوى. وضحك عليهم الشيطان. فمن العلماء من قال إن القرعة في الأشياء لا تجوز مطلقا، لا تقرع بين نسائك ولا بين في أي أمر من الأمور. ما تقول ليش بقى إن الإمامة لو تساووا في الحفظ وتساووا في العلم في السنة وتساووا في السبق للإسلام وتساووا في الأدب والأخلاق وتساووا تساووا، تقول لي أعمل بينهم قرعة؟ لا، ما فيش قرعة، فيش حاجة اسمها قرعة. ليه يا جماعة؟ قالوا هذه تشبه بأهل الجاهلية. وأي تشبه في ذلك؟ قالوا هذه كالأزلام التي كانوا يفعلونها. وهذا الكلام غلط، وهذا الكلام غلط، بل إن القرعة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو أننا نظرنا لآيات القرآن الكريم لوجدنا آيتين في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على جواز القرعة، ولو أننا تتبعنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أحاديث تدل أيضا على جواز القرعة. مثلا يونس عليه السلام لما هاج الموج وهو في السفينة ولا بد أن ينزل واحد إلى الماء، ماذا صنع؟ قال الله فساهم فكان من المدحضين. يعني إيه فساهم؟ عمل قرعة. نبي الله يوسف، تقول لي هذا في شرع من قبلنا، شرع من قبلنا على الراجح، شرع من قبلنا شرع لنا، إن لم يأتي في شرعنا ما يخالفه فقل يقول الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، هذا في الجملة. من أين أتيت بهذا الكلام؟ قال الله جل جلاله أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. هذا كلام الله. شرع من قبلنا شرع لنا، إن لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، ولم يأتي في شرعنا ما يخالفه. آية أخرى تدل على جواز القرعة في الإسلام، يقول الله في سورة آل عمران وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. حينما وقف زكريا عليه السلام مع بعض من كان يقوم على أمر المسجد وأرادوا أن يكفلوا مريم، هذا يقول أكفلها وهذا يقول أكفلها وهذا يقول أكفلها، فقالوا نرمي أقلامنا في النهر فالذي يثبت قلمه هو الذي يكفلها. فقال الله سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وهذا نوع من القرعة، لأن القرعة لها صور، مش لازم بورق ولا لازم بأسهم، لا، القرعة لها صور. يبقى إذن وجد آيتان في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على جواز وعلى مشروعية القرعة، بل القرعة موجودة فيما أذكر في حوالي 6 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حوالي 6 أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا الحديث الذي معنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج يعني لسفر أقرع بين أزواجه، أقرع بين أزواج. أيضا من الأدلة التي تدل على جواز القرعة قوله عليه الصلاة والسلام مثل القائم على حدود الله. القائم على حدود الله يعني المطيع لأمر الله ووقف عند حدود الله، والواقع فيها يعني والذي يقع في المعاصي فيترك واجبات أو ينتهك محرمات أو يتجاوز حدود. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. يعني استهموا يعني اقترعوا، عملوا سهمية اقترعوا. يبقى إذن أريد أن أقول بأن القرعة مشروعة. وأما العلماء أو بعض العلماء الذين يقولون بأن القرعة من الاستقسام بالأزلام فهذا غلط، هذا غلط وغير صحيح، بل إن القرعة موجودة في حوالي 6 أحاديث فيما أحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والآيتين في القرآن الكريم. تقول أم المؤمنين عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أريد أن أقول القرعة بأي صورة من الصور، يعني تفعلونها بورق، ما في صورة معينة لمسألة القرعة، ليس هناك صورة معينة. وأحيانا يطلق الشرع الشيء ويكون هذا الشيء له صور، فمعنى أنه أطلق ولم يقيد أن أي صورة من الصور تجوز. يعني مثلا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب الرجل شيء مع إمامه في صلاته فليسبح، يعني يقول سبحان الله، ماذا قال على المرأة؟ قال ولتصفق المرأة. طيب ذكر النبي إذا نبه شيء مع الإمام أن هي تصفق، لكن لم يذكر الشرع كيفية التصفيق. فبعض العلماء قال وهي وضع الإيد اليمنى على اليسرى على الصدر تضرب باليمنى على اليسرى نوع من التصفيق. قال آخرون العكس، بل تضرب باليسرى على باطن اليمنى هكذا. وبعض العلماء قال تضرب بالكفين. طيب الشريعة ذكرت أن صفة لا هذه ولا تلك ولا تلك، يبقى إذن إذا أطلق الشرع يجوز. ليه؟ التصفيق ده تصفيق ولا مش تصفيق؟ هذا تصفيق أم لا؟ هذا تصفيق أم لا؟ ولم يقيدني الشرع بصفة معينة. كذلك أتت مشروعية القرعة ولم تأتي صورة معينة للقرعة، فيجوز أن أفعل أي صورة تنزل تحت الجواز. يقول تقول أم المؤمنين عائشة فأيتهن خرج سهمها، أي من الزوجات خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضوان الله تعالى عليها فأقرع بيننا في غزوة غزاها. بدأت تحكي القصة. إيه هي الغزوة؟ كانت غزوة بني المصطلق، واختلف العلماء متى كانت، ويعني على الصواب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. فتقول فأقرع بيننا في غزوة غزاها، يعني في غزوة أراد أن يخرج إليه. وهذا يعطينا فائدة، عارفين إيه هي الفائدة؟ يعني النبي خارج لغزوة ويقرع بين نساء ويأخذ زوجة من زوجاته، معنى ذلك أنه يجوز للمرابط أو يجوز للمجاهد أن يكون معهم امرأته. طب هتنزل إزاي في أرض المعركة؟ لا، بيبقى لهم مكان اللي هو المعسكر، وطبعا بضوابط شرعية ونحو ذلك، ولا تدخل معه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نساء حتى فين؟ في الغزوات. في الغزوات، الغزوة دي خارج لإيه؟ خارج للقتال فضلا عن سفر. فتقول فأقرع بيننا في غزوة غزاها، وهي غزوة بين المصطلق في السنة الخامسة من الهجرة. فخرج سهمي، أي سهم أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليه، وكان غالبا ما يخرج سهم أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليه. تقول فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب. يعني إيه بعدما نزل الحجاب؟ يعني بعدما نزل الأمر بالحجاب مع الزوجات. تعرفين ليه بتقول هذا؟ هو كانت استغفر الله، يعني كانت قبل ذلك متبرجة وكان ما فيش حجاب. يا إخواني ويا أخواتي، بعدما نزل الحجاب هناك أمر بالحجاب بهيئة معينة وصفة معينة مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. مش معناه أن زوجات النبي في وادي وزوجاتنا في واد آخر ونساؤنا في واد آخر، لا، أريد أن أقول هناك مرتبة أعلى كمان من مسألة النقاب لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يغطى البدن بشيء تستر هي بداخله، شيء يكون منفصل عن البدن. يعني أختنا حينما تلبس حجابها ونقابها سترت بدنها بشيء على بدنها، بشيء على بدنها، لكن حينما تكون بداخل بيتها مثلا أو غرفتها فهذه سترت، فأصبح البيت أو هذه الغرفة ساترة لها وهذه منفصلة عن بدنها. فكان حجاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أعلى، فكأنها تقول هذا عشانها تأتي بعد ذلك وتقول إن أنا كنت في هودج، كانت في هودج. طب ليه كانت قاعدة في هودج؟ ما كانتش ركبة على البعير، ما كانتش ركبة على البعير على الجمل. ليه ما كانتش قاعدة على الجمل؟ ليه كانت بداخل هودج؟ ما هي بتقول لك اهو ان الكلام ده بعد نزول الحجاب، يعني بعد نزول الامر بالحجاب من الله سبحانه وتعالى. فتقول ام المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، تقول فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فانا احمل في هودجي. هذا ما قصدته ام المؤمنين عشان تعرف هي ليه قعدت في الهودج. ايه هو الهودج؟ الهودج هو شيء مغلق كمثلا كالعشة أو كالخيمة الصغيرة، توضع فوق البعير، توضع فوق البعير ويدخل الشخص بداخلها، هذا هو الهودج. فصنعوا هودجا لها وكانت رضي الله تعالى عنها بداخل هودجها، فلم يرى حتى أي أحد أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليه، إنما كانت في الهودج. شوف الكلام، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته، لغاية ما حدث ما حدث في الغزوة، حينما حدث ما حدث عند ماء المريسية، والمريسية ده وجود ماء، ولذلك غزوة بني المصطلق لأنها كانت مع بني المصطلق تسمى بذلك، وهي هي غزوة المريسية نسبة للماء الذي في هذه المنطقة. تقول رضي الله تعالى عنها: فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، وقفل يعني ورجع، انتهى من غزوته صلى الله عليه وسلم، غنم عليه الصلاة والسلام في بني المصطلق هو والمسلمون، ورجعوا في طريقهم إلى المدينة. يعني كأن الحادثة حدثت في أثناء الرجوع لا في أثناء السفر، إنما في أثناء الرجوع، سفرين في الرجوع. وقفل يعني ورجع، ودنونا من المدينة قافلين، يعني اقتربنا من المدينة راجعين. هذا معناه إن هذه الحادثة حدثت بالقرب من المدينة، حدثت بالقرب من المدينة في أثناء الرجوع. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
ازاي صحتك؟
بخير الحمد لله.
ازاي شيخ محمد حسان؟
والله بخير في نعمة.
انا عندي سؤالين بس استحيتك بلا تجاوبني عليهم.
تفضل.
اول سؤال، الحياة تحت البرزخ عايزك تكلمنا عليها، يعني هل فعلا الانسان اللي بيموت بيقابل الميتين؟
حاضر.
دي حاجة.
نعم.
تاني حاجة عايزة أسأل عن الشيخ محمود المصري، ليه ملغوش برنامج سكرة الرحمة؟
حاضر حاضر إن شاء الله.
شكرا. ودعي يا شيخ علاء الله يخليك.
ربنا يوفقنا إياه. أرجع للكلام. تقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها: ودنونا من المدينة قافلين، يعني راجعين، أذن ليلة بالرحيل. أذن ليلة يعني أعلم ليلة بالرحيل، إن إحنا هنرحل، لأنه كانوا بيرتاحوا، يسيرون ويرتاحوا في مكان، يسيرون فترة ويرتاحون في مكان. أذن ليلة بالرحيل، يعني كان المسألة في الليل، الموضوع ده كان في ليلة بالليل يعني. فقمت حين أذنوا بالرحيل، راح فين أم المؤمنين عائشة؟ نزلت تريد أن تقضي حاجتها. طب تقضي حاجتها وهي في هذا المكان إزاي؟ ستبتعد عن الأنظار، تبتعد إلى مكان وتقضي حاجتها. فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، عدت الجيش. هذا من تحفظ النساء. بل أتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا يعني يخرجني شيئا ما في زاد المعاد وعند غيره، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته، قرأت لابن القيم أنه رضي الله صلى الله عليه أنه كان عليه الصلاة والسلام يقول ابن القيم رحمه الله: يسير ميلين حتى يبعد عن أنظار الناس. تعرفين الميل كام يا أخواني؟ 2 كيلو وربع تقريبا. شوف المسافة. هذا من حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعين. اسمعوا ماذا تقول أم المؤمنين عائشة: فمشيت حتى جاوزت الجيش، عدت الجيش، فلما قضيت شأني، يعني قضت حاجتها في مكان ما، أقبلت إلى رحلي، عادت مرة أخرى، فإذا عقد لي من جزع ظفار. عقد لي كانت تلبس عقدا. العقد ده يا إخواني، وهذا يدل على أن المرأة يجوز لها في السفر أن تتحلى بزينتها، وليس معنى أن تتحلى بزينتها أن هي تخرج بقى حتى الغوايش وحتى السلسلة، والسلسلة ظاهرة للناس وصدرها على صدرها والصدر باين للناس. لا، ما هو ممكن تلبس العقد ولا السلسلة وتكون بداخلها. فتحلت أم المؤمنين عائشة حتى في السفر. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟
بخير الله.
صحتك عامل ايه؟
الحمد لله،
ربنا يبارك لك ان شاء الله.
الله يكرم.
انا عندي بس سؤال لحضرتك.
اتفضل.
يعني بالنسبة للسيدة لما بتصلي في البيت، لازم تلبس شراب؟
حاضر
كده. وبعدين في موضوع تاني بدا يخص اهلي يعني وكده، ما بروح دلوقتي، انا بحب يعني اروح ازور امي وده بيت ابويا وامي يعني وكده، وبابا متوفي. الوقت لما بروح وكده هو وبزورهم عادي زي اي مره يعني كده، وبلاقي ماما ما بتقعد مثلا كده هو، وبيبقى في موضوع وبدي رايي، بس انا بديهولها بالروحه خالص. والله يعني من غير زعل وما تزعليش وكده ومش عايزاك تزعلي وكده وبتاع وانت ودي حاجه تخصك برضه وكده وبص الاقي برضه تقعد تزعق ودلوقتي لما وبعمل كل الحاجه في البيت يعني رايحه زياره
نعم نعم
بفضل انا اللي شغاله وبعمل كل حاجه في البيت بالغسيل دوت دوت له كل حاجه والاولاد كلهم بيحبوني وكلهم والناس كلها
السؤال بقى
وكده بلاقي معامله غير المعامله
طيب
حتى اختي لما باجي اغسل برضه وهي بتيجي بتنزل الصبح الساعه 6 ما تجيش غير الساعه 8 بالليل
حاضر
وكده وبغسل غسيل وكل حاجه دلوقتي بتخبر الربص يعني الربص اللي انا بغسل بالغسيل بتخبيه مني
حاضر
وانا ما بطلبش حاجه وبفضل قاعده بجلابيه وجلابيه الشغل
حاضر ان شاء الله
وكده حتى ولقيت بنت اختي جايه لي زياره في مره وبرضه تقول لي انت
انا هجيبك ان شاء الله تعملي ايه باذن الله حاضر معنا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم طيب اقول تقول ام المؤمنين عائشه ان هي كان لها عقد وهي رجعت وضعت يدها على صدرها فلم تجد العقد وهذا تقدير الله سبحانه وتعالى وهذا يجوز هذا يدل على جواز التحلي في السفر دون طبعا إظهار ذلك للأجانب فإذا عقد لي من جزع ظفار ظفار دي اسم جبل في اليمن أو منطقة في جنوب اليمن بالقرب من ناحية الهند فكانت بتتحلى به رضي الله تعالى عنها العقد وجزع يعني الخرز اللي موجود الخرز ده كان من جهة اليمن قد انقطع فالتمست عقدي يعني بدأت تلتمس تشوف وقع فين ولا انفرط أين انفرط عقد أم المؤمنين عائشة وحبسني ابتغاؤه ما معنى أن ينفرط العقد وهي تحبس وتبتغي يعني تطلبه وتبدأ تبحث عنه هذا نأخذ منه فائدة وهي عدم إضاعة المال أنا يعني الجزع من ظفار ده هيكون العقد ده بكام يعني يكون بكام؟ قليل الثمن يا اخواني يعني ليس العقد ما لم يكن من ذهب لم يكن من جواهر من لؤلؤ انما كان يعني كان قليل الثمن وبالرغم من ذلك لا تريد ان تضيعه وقد نهت الشريعه عن اضاعه المال فكيف بانسان او انسانه تضيع المال هنا وهنالك وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذا في القران الكريم بالسفه بالسفهاء فهنا يقول فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه هذا يدل على الحفاظ على المال وعدم إضاعة المال وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي يعني أقبل الرهط الرهط مجموعة من الرجال من 3 إلى 9 كانوا يحملون الهودج لأنه طبعا لما يجلسوا في مكان أو ينتظروا في مكان كانوا ينزلون أحيانا هذا الهودج إلى من تحت البعير أو بجوار البعير حتى إذا أرادت أن تنزل رضي الله تعالى عنها أو أرادت أن تخرج ثم إذا أرادوا أن يرحلوا يرفعوا هذا الهودج بها مرة أخرى على البعير فهي بتقول إيه رضي الله تعالى عنها بتقول وأقبل الرهط يعني مجموعة من الناس من 3 إلى 9 يحملون الذين كانوا يرحلون لي طبعا هؤلاء الذين يحملون أم المؤمنين عائشة هذا يدل على شيء هذا يدل على شيء على ماذا يدل؟ يدل على جواز خدمة الرجال الأجانب للمرأة بشرط الضوابط الشرعية يعني هؤلاء الرجال خدموا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهم أجانب عنها لكن كان هناك حجاب بينها وبينهم لم يكن هناك اختلاط وكده وكده فيجوز أن يعمل الرجل الأجنبي عند المرأة الأجنبي يعني الذي يعني ليس قريبا لها ليس من محارمها هذا أجنبي عنها لكن إن كان ذو قرابة وليس بمحرم أيضا لا يختلط بها لكن هذا المعني بكلمة أجنبية عند العلماء عليهم رحمة الله ليس قريبا لها ويحل لها وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي اللي كانوا بيحملوها رضي الله تعالى عنها فاحتملوا هودجي رفعوا الهودج فرحلوه على بعيره فرحلوه يعني وضعوه على البعير، حملوا الهودج ووضعوه على البعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، يعني كانوا يظنون. شوف يا أخي سبحانك يا رب، انظر إلى حسن الظن، إلى حسن ظنها. حدث مع أم المؤمنين ما حدث، كانت ممكن تقول تعطل الجيش، أيوة تعطل الجيش وتروح تنظر إلى عقدها، وعطلت الجيش. هي زوجة من؟ هي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، زوجة لا أقول قائد هؤلاء فقط، إنما قائد الأمة عليه الصلاة والسلام، ولم تفعل هذا، إنما أحسنت الظن بهم. ممكن امرأة من النساء مثلا يحدث معها موقف معين، الموقف ده مع الناس الذين يعملون عندها أو نحو ذلك، فتكبر المسألة وتهول المسألة ولا تحسن الظن فيهم ولا تقدم الأعذار لهم وتقول أنتم فعلتم وأنتم فعلتم، وربما هم أحسنوا الظن، ما يعني ما انتبهوا، ما أخذوا بالهم، ما. فهنا رضي الله تعالى عنها ما قالت يا رسول الله بعدما لقت النبي عليه الصلاة والسلام، أيحق لأصحابك أو لهؤلاء الناس الذين كانوا يخدمونني في هذه الغزوة أن يحملوا الهودج وأنا لست بداخل الهودج أو نحو ذلك؟ لم تتكلم بهذا ولم تشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام، بل هي التي تقدم العذر لهم وتقول فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري، يعني وضعوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه، يعني ظنوا واعتقدوا أني بداخله. وكان النساء إذ ذاك خفافا، يعني النساء كانت إذا آنذاك مش تصف في نفسها فقط وفي سائر النساء، إذ ذاك خفافا يعني كانت نحيفة، كانت نحيفة وخفيفة، ولذلك قال إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم. أيوة ممكن يكون نحيفا وثقيل، ربما يكون نحيفا وثقيل، لا هي بتقول كان في خفة وعدم وجود الثقل في اللحم، لم يثقلهن اللحم، وفي بعض الألفاظ لم يهبلهن اللحم، وكلمة يهبلهن يعني شفتوا يعني أسأل الله أن يعافي الجميع، الورم هذا يدل على شدة السمنة، على شدة السمنة. فهي بتقول يعني أنا كنت امرأة أنا ذاك خفيفة فهم لم يشعروا يعني إن أنا موجودة بداخلي ولا لا، هذا يدل على أن الهودج كان ثقيلا ولذلك بيحمله الرهط، بيحمله الرهط، فلو هي موجودة ولا غير موجودة لا يشعر بها من ثقل الهودج، الهودج هو الثقل الشديد. يعني أنا أذكر لكم شيئا مثلا، لو إني في شيء يعني بخلاف الهودج ممكن السيارة تبقى بأوزان هوادج، خدت بالكم السيارة لو احنا جينا وزننا سيارة وبعدين انت بداخل السيارة وبخارج السيارة لن تؤثر كثيرا، لن تؤثر كثيرا بالنسبة لهذا الوزن، بالنسبة لهذا الوزن. يعني لو أراد مجموعة من الناس أن تحمل السيارة وأنت موجود بداخلها وأنت لست بداخلها هو المجهود، لأن وزنك بالنسبة لوزن السيارة قليل جدا. هكذا كانت مسألة الهودج مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل، يعني المرأة إنما تأكل العلقة، العلقة يعني تأكل الشيء اليسير، يعني لم تكن المرأة تأكل كثيرا إنما تأكل ما يسد الرمق فقط، تأكل ما يسد الرمق فقط من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الهودج، يعني ما خفته كثقله، خدتوا بالكم، لم يستنكر القوم خفة الهودج، يعني لم يميزه وأنا بداخله وأنا لست بداخله حين رفعوه. وكنت جارية حديثة السن، هذا يدل أيضا على قلة وزنها أيضا آنذاك، كانت جارية حديثة السن، أظن كانت آنذاك حوالي 13 سنة 14 سنة أقصى ما يذكر 15 سنة. طيب أقف عند هذا القدر لأن الوقت قرب على الانتهاء وأريد أن أجيب على هذه الأسئلة. الأخت بتقول أنها متزوجة وحماتها بعيدة عنها وتدعو عليها وتقول لها أنت أمامي وأنا وراك ونحو هذه المشاكل. ذكرت قبل ذلك أن الحماة لها نفسية خاصة، لها نفسية خاصة، مع زوجة ابنها، فهي تشعر بأن زوجة ابنها، هذا في الغالب، تشعر بأن زوجة ابنها قد خطفت ابنها منها، وتتنعم في خير ابنها، وتشعر بأن زوج بنتها قد سطر ابنتها. فلذلك ترون من الحماة مع معاملة زوج البنت بخلاف معاملة زوجة الابن، هذا في الغالب. فينبغي أختاه أن تشعري بنفسيتها، وأنت امرأة وهي امرأة، وفي يوم من الأيام ستكون أما، ومن برك بزوجك أن تبري أهله حتى وإن أخطأت عليك، فعامليها بأنها أم، وحاولي أن تتحملي دعاءها عليك، وأبشري بأن الدعاء عليك إن شاء الله لا يضرك في شيء، لأنك لست آثمة ولم تقعي في شيء محرم، لكن قومي بما عليك. أما مسألة أنك لا تزوريها إلا في المناسبات، هذا شيء صعب، وأنا أريدك أن تتوددي لها من حين لآخر، اسألي عنها في الهاتف، ترققي لها في الكلمات، وقولي لها كلمات جميلة تفتح قلبها، ائتي لها ببعض الهدايا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحبوا، ولا تبخلي عليها بشيء. إذا جلست في مجالس وهي موجودة إثني عليها، حتى وإن كانت غير موجودة إثني عليها بين النساء لكي يصل هذا إليها. يعني حاولي بقدر الإمكان أن تكسبي قلب حماتك، أن تكسبي قلب حماتك، فإن هذا يجعل استقرارا لك في البيت. لكن إن أغضبتيها بدأ النزاع وأصبح الزوج في حيرة، أيرضي امرأته أم يرضي حماته، وأحيانا يريد أن يرضي أو يرضي أمه، وأحيانا يأتي مع أمه في مقابل زوجته. فحاولي بقدر الإمكان أن تتحملي، وهذا من البلاء، واكسبي حماتك، لأن يعني كسبك لحماتك هو عبارة عن كسب لزوجك، وقبل هذا ثواب من الله سبحانه وتعالى وحكم الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا. بيسأل الأخ حكم النظر للمرأة الكبيرة، حكم النظر للمرأة الكبيرة. القواعد من النساء، القواعد من النساء ذكر الفقهاء فيها أحكام، فمن الفقهاء من جوز النظر للقواعد من النساء التي لا يرغب في نكاحها، وقالوا يجوز أن تخفف عنها من مسألة الحجاب، يعني لا تلبس مثلا نقابها، يعني ليس من الضروري أن هي تلبس جوانتي. دي القواعد من النساء اللي هي إيه؟ يعني كبرت في السن، وإذا نظر إليها لا يرغب في نكاحها، لأن ممكن واحدة تبقى كبيرة في السن وإذا نظر إليها تشعر بأنها صغيرة في السن أو يرغب في نكاحها. ودعا الله سبحانه وتعالى في القرآن للتعفف، وأن يستعففن خيرا لهن. لكن على كل، كما يقول الشاعر لكل ساقطة في الحي لاقطة، أقول لك امتنع عن النظر للنساء مطلقا، لا كبيرة ولا صغيرة، حتى لا تفتح على نفسك الباب، حتى لا تفتح على نفسك الباب. فمن باب سد الذرائع لا يجوز النظر حتى للمرأة الكبيرة، ولا تتبع النظرة النظرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا بتسأل عندها يعني بنت مصابة بالغدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، ويعني عندها أولاد وهي في مسألة حمل، والحمل يتعبها ويرهقها، وتريد أن تعرف لو هي يعني انتهت عن الحمل بقى لظروفها الصحية هل عليها شيء أم لا. هذا الذي يحدده الطبيبات الثقات. إذا قالوا إن هذه المرأة إذا حملت بعد ذلك، الطبيب الثقة حملت بعد ذلك، هذا يؤدي لضرر لها، لضرر في بدنها، ربما يلحق بها موتا أو يلحق بها هلاكا أو ضررا كبيرا لا تتحمله نفسها أو نحو ذلك، وكان هذا يتيقن منه في الطب أو يغلب على ظنهم، جاز للمرأة أن تفعل. لما؟ لا ضرر ولا ضرار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما. لكن مسألة يعني الأفضل ومن باب مش عارف إيه، لا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، والرزاق يا أخواني وأخواتي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما الفرق بين تحديد النسل وتنظيم النسل، تحديد النسل هذا ما يمكن، ما يمكن. يعني إن أراد الله المرأة ممكن تبقى يعني تأخذ وسيلة من وسائل تنظيم الحمل وتحمل، وتحمل، سبحانك يا رب. زي امرأة قالت يعني أنا أريد ولد وبنت وخلاص، وقدر الله في بطن واحدة أنجبت أربعة، مش بالمزاج، أنجبت أربعة في بطن واحدة، تعمل تموت اثنين بقى وتبقي اثنين؟ لا يجوز. لذلك تنظيم تحديد النسل هذا ما يمكن، أما تنظيم الحمل فإنه يجوز بشروط عند الفقهاء عليهم رحمة الله. الشرط الأول أن يكون لحاجة، هذه الحاجة ممكن يكون ضعف الجنين الموجود الآن، هيترتب عليه ضرر أو هيترتب عليها هي ضرر في نفسها، يبقى هذا السبب الرئيسي الذي يجوز تنظيم الحمل، إن هي تجلس فترة مثلا بلا حمل عشان تهيئ نفسها ثم بعد ذلك تحمل مرة أخرى. الشيء الثاني أن يكون باتفاق الزوجين، لأن الرجل له حق في الإنجاب والمرأة لها حق في الإنجاب، ما ينفعش الرجل يقول أنا مش عايز أولاد تاني، طب المرأة تريد، المرأة تقول أنا مش عايز أولاد تاني والرجل يريد، كل واحد منهما له حق في الإنجاب. فلذلك قال الفقهاء رحمة الله عليهم لابد أن يكون، أو العلماء قالوا باتفاق الزوجين، يبقى أن يكون لحاجة، اثنين باتفاق الزوجين، ثلاثة أن تأخذ المرأة أخف الوسائل ضررا، أخف الوسائل ضررا، كل وسيلة فيها ضرر، الحقنة فيها ضرر، معذرة اللولب فيه ضرر، البرشام فيه ضرر، ما فيش وسيلة من وسائل تنظيم الحمل إلا وفيها ضرر، لكن يختلف، ما أستطيع أن أقول إن الحقنة هي أقل ضررا أو البرشام، حتى الطبيبة ما تستطيع هذا تخصصها أن تقول هذا، إنما يعني بترجع فيما علمته من الأطباء إنها بترجع لهرمونات المرأة، وممكن تبقى المرأة دي الأفضل لها الحقنة، المرأة دي الأفضل لها البرشام، المرأة دي الأفضل لها، وهكذا يبقى تأخذ أخف الوسائل ضررا. وأظن أن المرأة لو علمت متى التخصيب، إمتى التخصيب بتاعها، وهذا يحدد الآن في الطب الحديث، متى التخصيب، متى تخرج البويضة، فإذا علمت ذلك إمتى التخصيب تمتنع أو يمتنع عنها زوجها في فترة، تمتنع مثلا 72 ساعة يعني بالأكثرية. ليه؟ لأن البويضة بتخرج في الشهر الكامل مرة واحدة، في الطهر مرة واحدة، إن لم يكن هناك مني من الرجل يدخل على البويضة ويلقح هذه البويضة، البويضة بدي بتموت، ما بتفضلش عايشة طول الشهر. من النساء البويضة بتخرج في أول يوم طهر، من النساء بعد أربعة أيام، من النساء بعد سبعة أيام، تعرف إمتى التخصيب وتمتنع أو يمتنع عنها زوجها لمدة 72 ساعة، وبهذا تكون البويضة بتخرج في الوقت وبيسيبها الفترة من غاية ما تموت، فلو وطأها في بقية الطهر لن يحدث حمل لأنه لا يوجد بويضة. يبقى إذن أن يكون لحاجة، أن يكون باتفاق الزوجين، أن يكون بأخف الوسائل ضررا، ألا يكون خوفا من الرزق لأن الرزاق هو الله، ألا تكون الوسيلة مؤبدة، ألا تكون الوسيلة مؤبدة. أما مسألة الكلام عن حياة البرزخ فلعلي أتحدث فيها، طبعا هناك ملكان بداخل القبر يسألان العبد من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، ولعلي في يوم من الأيام أتكلم إن شاء الله عن القبر وما فيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. الشرف في الصلاة للمرأة، المرأة إن كان ثوبها طويلا يغطي القدمين لا حاجة في أن تلبس شرابا، لكن إن كان الثوب إذا كانت وهي بتصلي ممكن تنكشف القدمين فعليها أن تستر القدمين، وهذا قول الجمهور رحمة الله عليهم. الأخت اللي بتزور أمها وأمها تعاملها معاملة سيئة وتخبئ منها الأشياء، هذه أمك وعليك بالبر، ولا تتحدثي مرة أخرى عما تصنعه أمك معك، بل إن الله أخبر أنها وأن الأب لو جاهد العبد على الكفر قال فلا تصاحبهما، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني إيه ما تصاحبهمش، ما لا تطعهم في الكفر، وعليك أيضا بالمعروف، فإن كان هناك معروف مع الكافرات فما بالنا بالمرأة المسلمة. فإن كانت هي أمك ولا تتكلمي بهذا عن أمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى هداية الجميع وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.